العريقة، ويسعدني أن أكون متواجدا بينكم في كلية الطب. وأوصي أيها الأحبة أن ننصت لنستفيد. اسمحوا لي أن أبدأ بما انتهيت به الآن في جامعة بلها. قلت لقد نشأ شبابنا في مصر في وقت انتشر فيه الظلم والفساد، وأصبح هذا الاسم العلم الكبير، اسم مصر مهزوز في قلوب وعقول أولادنا وبناتنا. فأنا أريد الآن أيها فاضل أن نعرف لنصر مكانتها، وأن نعرف لنصر قدرها، وأن نعرف لنصر دورها. نصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر يا أولادي ويا بناتي أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض الصالحين والعلماء وأرض الجود والكرم والعطاء. مصر مشى على ترابها خليل الله إبراهيم ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف ونبي الله إدريس ونبي الله موسى. مصر مشى على أرضها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مصر أرض الأولياء الصالحين. مصر أرض العلماء الربانيين. مصر أرض الشهداء. مصر أرض العطاء. مصر أرض الجود والكرم والوفاء. ما أصيبت بلدكم أبدا يا أحبابي بأزمة بخل، ولا بأزمة كرم، ولا بأزمة جود، وإنما أصيبت بأزمة ثقة. فإن تجددت الثقة في هذا البلد رأينا الأعاجيب. فمصر بلد معطاء. هل تعلمون أن الله جل وعلا قد ذكر مصر من بين البلدان القليلة التي ذكرها في القرآن؟ فقال مثلا حكاية عن نبي الله يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فستبقى مصر آمنا مطمئنا استجابة منه لدعاء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بل ومصر أوصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. بل وقال عمرو بن العاص فاتح مصر المبارك، قال: ولاية مصر تعدل الخلافة، يعني من حكم مصر حكم الأمة. من يحكم مصر كأنه يحكم الخلافة كلها. لماذا يا شباب؟ أرجو أن أنصت لو سمحت. لو سمحت. يقول عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. من حكم مصر كأنه يحكم الأمة كلها. ليه يا شباب؟ لأن مصر هي القلب النابض للعالم الإسلامي كله. لو توقف هذا القلب لترهل هذا الجسد الضخم. مهما امتلكت الأمة من ثروات، ومهما امتلكت الأمة من طاقات وإمكانيات، فبدون مصر لا قيمة لها. فمصر هي القلب الحي، وهي القلب النابض، وهي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي كله. وأنا أقول يا شباب، لو حولت بلد على وجه الأرض مع رونالد ريغان وهو الرئيس الأسبق لأمريكا مع صحفي، فسأله الصحفي سؤالا عجيب جدا. قال: قال له: ما هو أعجب شيء لرئيس أمريكا؟ فرد عليه بجواب لي شعب مصر. فتعجب الصحفي وقال وما علاقة الإجابة بالسؤال؟ فرد رونالد ريغان ردا عجيبا لا أنساه أبدا ولن أنساه، قال شعب مصر شعب يسرق قوته منذ مئات السنين ولا زال يعيش، شعب صابر شعب أمين كريم. يقول يحيى بن سعيد القطان وهو إمام الزهد والعلم، قال لقد تجولت بالبلدان فما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيته بالمدينة ومصر. وقال كعب الأحبار لولا أنني أحسكنا في بلاد الشام لسكنت مصر. قال ولي قيل ولم يا أبا إسحاق؟ قال لأني أحب مصر أهلها، مصر في عافية، ومن قصم مصر بسوء قصمه الله. بل أبشركم لقد نقل علماؤنا أنه مكتوب في التوراة، في التوراة التي نزلها الله على موسى، مكتوب في التوراة من قصم مصر بسوء قصمه الله عز وجل. فمصر أيها الأخيار أيها الأبناء وأيتها الأهل الفتاة، مصر كيانة الله عز وجل في أرض، مصر أرض الطور، الأرض المقدسة التي ناجى فيها الله موسى ربنا جل وعلا، ومصر النيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليلة الإسراء والمعراج كما في الصحيحين من حديث أنس. فحري بكل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة وعلى هذا الثرى المبارك، حري بأهل هذا أن يبدأ بناءه من جديد وأن نغرس فيه قيما جديدة. هذا الفواح شد الحرية، وهذا العبير الذي نتنفسه يجب أن نوظفه توظيفا صحيحا لبناء بلدنا. نعم أيها الأحبة، أقول لا ينبغي على الإطلاق أن نسمح لأي أحد من أولئك الذين يشدون الآن حملة إعلامية طارية لإشعال نار الفتن في هذا البلد، تارة بالفتنة الطائفية، وتارة بالفتنة بين السلفية والصوفية، وتارة بالفتنة بين الشعب والقوات المسلحة. لا نريد أبدا أن نعطي لهؤلاء فرصة لإشعال نار الفتن في بلادنا. فبلدنا الآن يحتاج إلى تجميع الصفوف، يحتاج إلى بذل الصادقين، وإلى تجرد المتجددين، وإلى عطاء المخلصين. لا نريد يا شباب أن نغلب الآن مصالحنا الشخصية ومطالبنا الفئوية على المصلحة العليا وقدنا وبلدنا. البلد الآن يحتاج إلى عطاء وإلى بر كل وإلى وكل وفي وإلى صدق كل صادق. لا نريد أن نمنح المفسدين فرصة، أولئك الذين يتألمون الآن بهذا الشد الفواح ولهذه النعمة العظيمة التي أنعم على بلدنا. لا نريد أن نمنح هؤلاء فرصة، وإنما يجب أن نكون جميعا على قدر رجل واحد وأن نكون يدا واحدة. وأبشركم وأقول إسلامنا يمنعنا من ظلم الآخرين، فمصر ملك للأقباط وملك للمسلمين. ليست مصر ملكا للمسلمين فقط، بل يجب على المسلمين والأقباط من المواطنين الذين في هذا البلد أن ينهضوا جميعا لوقت نار أي فتنة تشتعل في أرضنا وبلدنا، لينهض الجميع بهذا البلد لتدور عملية الإنتاج وعملية التنمية من جديد. فالإسلام يمنعنا من أن نكره أحدا على الدخول فيه. لا أفدي قد تبين الرشد من الغي، ويقولنا لنبينا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول ربنا جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن لا نكره أحدا أبدا على الدخول في الدين، ولكن نحن نبلغ الحق بحق وندعو الناس بأدب وحكمة ورحمة وتواضع بلا كبر ولا استعلاء ولا عنجهية ولا عنترية فارغة الجوفاء. فمن شاء بعد الدعوة والبلاغ والبيان أن يدخل فحي هلا. جل وعلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله، اسمع ثم أبلغه مأمنه. لم يقل ثم أدخله الإسلام كبدا أو طهرا، وإنما قال ثم أبلغه مأمنه، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. فإسلامنا أيها الأحبة يعلمنا أنه لا يمكن أبدا، أرجو من شبابنا أن يعي هذه العقيدة، لا يمكن أن يتحول أهل الطيب على قلب رجل واحد من الموحدين، ولو أن كلهم جميعا أفهمهم. هذه حقيقة ثابتة، حقيقة ثابتة. وإنهم وما أهو إلا قليل. قال تعالى قليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا قرآننا يا إخواني ويا أخواتي ويا أبنائي وبناتي، هذا قرآننا، هذا نبينا يعلمنا كما في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود كنا مع النبي في قبة، قبة يعني يعني خيمة شعر، خيمة صوف، والله تركزوا بس معايا نصف ساعة بس. كنا مع النبي في قبة، النبي يقول للصحابة ايه؟ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الله الله، خلي بال حضرتك، ده أمة النبي هي الأمة 70. قال أنتم مرفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. لما أمة من 70 أمة تشكل ربع أهل الجنة، هذه كرامة كبيرة. فالنبي يقول أبدا، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قالوا نعم. اسمع، قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. اسمع للشاهد، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ألا وهي قلة المؤمنين والمؤمنات في جلد المشركين والمشركات. فلما هذا الحال؟ ولما هذا التشنج؟ ولما هذا القسوة؟ لا تتعب نفسك. الله يقول لسيدنا رسول الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن تؤمنوا بهذا الحديث أسر، يعني لعلك قاتل نفسك يا رسول الله. أمر ليس لنا، لا يملكه نبينا، بل يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله لسيدنا رسول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحبابي أنا لا أملك هداية ولدي، ولا أملك هداية نفسي، فضلا عن أملك هداية الآخرين. لو كانت هداية التوفيق بيد نبينا لهدى عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده الذي كفر بالله، ولهدى إبراهيم والده المشرك، ولهدى لوط امرأته التي كفرت، ولهدى نوح امرأته التي أشركت. فهداية التوفيق ليست بأيدينا، إنما هي بيد الله جل وعلا وحده. فما علينا إلا أن نتحرك بأدب لنبلغ أهل الأرض الحق بحق، وأن نتأدب مع الله، وأن ندع النتائج لله. فليس من وظيفتنا أن نحاسب خلق الله وعباد الله. يخاطب رسولنا رسول قوله: فإنما عليك الحساب. ليس من وظيفتنا أن نعاقب الضالين، نحن دعاء ولسنا قضاة. وظيفتنا الدعوة بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وظيفتنا البلاغ. إنما أنت منذر فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليه بمسيطر، وما عليك إلا البلاغ. أما الحساب فلربنا جل جلاله. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا. يدعون أيها الأفاضل إلى احترام الآخر، نحن لا نحتقر الآخر ولا نقلل من شأن الآخر، بل علمنا نبينا أن نسمع الآخر. وأنا أذكرك هذا الحديث الذي يحكي يحنوني أن أذكر به في كل لقاء، لتعلم الدنيا كلها أن أول من علمنا أدب الحوار ليس أوروبا، وليست مواثيق الأمم المتحدة، وليست مواثيق الثورة الفرنسية، أبدا أبدا. من علمنا أدب الحوار هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أدب الحوار هو الإمام العظيم، ها هو رأس من رؤوس الشرك. اللي بتكلم بتكلم فيه لو سمحت. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رأس من رؤوس الكفر علمة بن ربيعة، والحديث رواه البيهقي وابن ماجه والحاكم بسند حسنه شيخنا الألباني وغيره. يأتيه علمة بن ربيعة رأس من رؤوس الشرك ليقول له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السقط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفكت به أحلامه، وعدت به من مضى من آبائه، وفرقت به جماعته، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. بيقول: وإني شئت أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها. خلي بالكم يا شباب، النبي قال له ايه؟ قال له: قل يا ابا الوليد اسمع. الله، ما قالوش انت راجل كافر، انت راجل مشرك، جاي تتناقش معايا انا؟ قل يا ابا الوليد، بيكنيه، ينادي عليه بالكنيه، يا ابا الوليد، قل يا ابا الوليد اسمع. هذا شعارنا يا احبابي، قل يا فلان اسمع، وأنت قل يا فلان أسمع، وأنت قولي يا بنتاه ويا مختاه أسمع. هذا هو الشعار، فليسمع كل واحد منا الآخر، بشرط أن يكون الطرف مهذبا مهذبا، راقيا شرعيا، متحضرا متخلقا، لا أن يتهم بعضنا بعضا في النيات والمقاصد. قل يا أبا الوليد أسمع، قال: وإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. إهدى، أنت ليه بتشتريني بفلوسك؟ أنت ليه بترشيني؟ أنت ليه بتعرض علي رشوة؟ والله ما قال النبي هذا، صاحب الخلق والأدب. وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سوّدناك علينا، أي جعلناك سيدا لنا لا نقطع أمرا دونك. وإن كان الذي يأتيك ريا من الجن بذلنا لك الطب وأنفقنا فيه أموالنا حتى تبرأ. شباب يا بنات، النبي قال له إيه؟ قال له: أوقد فرقت يا أبا الوليد؟ يا سلام على الأدب. انتهيت من عرض قضيتك؟ قال له: نعم. قال له: اسمع مني، والله ما زاد النبي على قراءة آيات من القرآن الكريم من صدر سورة فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في القراءة، وعاوزكم تتصوروا حلاوة القرآن حين يتلوه سيدنا رسول الله، حتى بلغ النبي آية السجدة، وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، خر النبي ساجدا ورفع رأسه والتفت إلى عتبة وقال: هذا قد سمعت يا أبا الوليد، فاصنع ما بدا لك. انظروا إلى هذا الحوار المؤدب، حول عتبة وجعله منافحا ومدافعا عن هذا المنهج، وذهب إلى قوله. أول ما نظروا إلى وجه قالوا إيه؟ قالوا: نحلف لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ما وراءك يا أبا الوليد؟ بالبطل آلفا كلاما، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. الله لا يكون لك الذي سمعت أرنبه العظيم. فاترك الرجل ما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب قد تفيد أبوه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله محمد. قال فاصنعوا ما بدا لكم. الشاهد يا شباب كيف حول أدب النبي عتبة بن ربيعة من مهاجم لهذا الدين إلى منافح عنه ومدافع عنه. ينبغي أن يكون هذا هو المنهج الذي نسير عليه في المرحلة القادمة. لا يجوز أن نحقر الآخر أو أن نمتهن الآخر، بل نسمع من الآخر. قل يا أبا الوليد أسمع ولو كان مشركا، نسمع وإن وجدنا حقا قبلناه. شرط أن يكون موافقا للحق بدليله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن سمعنا باطلا رددناه بأدب جم وخلق كريم وتواضع وحكمة بالغة. هذا هو إسلامنا نعتز به ونعلمه للدنيا كلها. من لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن جماعة من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فلما خافون إذا من الإسلام؟ من أصول المنهج السلفي ومن أدبيات المنهج السلفي أنه لا ظلم لغير المسلم ولا تغيير للمنكر بالقوة، وإنما تغيير المنكر له ضوابط. اجلس اجلس معلش يا حبيبي اجلس معلش. انتوا سمعتوا؟ طيب ماشي. طب خلي بالك بقول لحضرتك من أدبيات المنهج السلفي الذي يتهم الآن بالوحشية وقد أثبتت الآن بفضل الله تحقيقات النيابة في كل ما نسب إلى أتباع المنهج السلف من قطع الأذن وتهشيم الرؤوس وحرق وجوه بناتنا وأخواتنا بماء النار. ثبت كذب كل هذه الافتراءات وأنه لا علاقة لشبابنا المسلم بمثل هذا السخف. فمن أصول وأدبيات المنهج السلفي أنه لا يجوز شرعا إذا كنت قادرا على أن أغير منكرا بكلمة حسنة جميلة، لا يجوز لي شرعا أن أغير هذا المنكر بكلمة فاحشة بذيئة. فكيف أغير المنكر بما هو أنكر من المنكر وبما هو أعظم من المنكر؟ بل يقول إمام من أئمة المنهج السلفي وهو الإمام ابن القيم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر، خلي بالكم، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. ربما يقول لي شاب من شبابنا المخلص المتحمس: ده كانت مرحلة استضعاف في مكة فضلت الشيخ. أقول لك اسمع ماذا قال ابن القيم. يقول: من لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام وربه على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فتغيير المنكر عندنا له ضوابط وله شروط، وليس من حق أي أحد أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا لتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مشرحة وسمعتها ملوثة وإذا هي مهددة. لا يجوز ولا يليق هذا أيها الأفاضل. فإسلامنا يشبعنا ويدعونا إلى الاعتصام وإلى الوحدة وإلى الألفة وإلى الاحترام وإلى العدل وإلى الإنصاف. إن الله يأمر بالعدل والبركان والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فدين لا يحرم الظلم ولا يقبل الظلم أبدا، بل الظلم لغير المسلم أشنع عند الله وعند رسوله من ظلم المسلم للمسلم، لأن الذي يظلم غير المسلم سيجعل من رسول الله حجيجه يوم القيامة، كما في الحديث الذي ذكرته آنفا. فلبي على الإطلاق أن نجعل من الإسلام فساعة وأن نجعل من الإسلاميين فساعة. فمن حق الإسلاميين الذين هم من مواطني هذا البلد ويعيشون على ترابه وأرضه، من حقهم أن يشاركوا في صناعة بلدهم وفي صياغة قرارات ودساتير بلدهم، لا دولة ينزل على أرض نصف الكوكب الآخر، ولكن فليطرح كل واحد منا ما عنده وما يراه صالحا لدينه وصالحا لبلده بأدب واحترام، دون أن يختزل رأي الآخرين في رأيه، ودون أن يحتقر رأي الآخرين في رأيه، ودون أن يحتقر رأي الآخرين، ودون أن يزدري الآخرين. مصر أيها الأفاضل تجمعنا جميعا، كما قلت لإخوانكم في الجامعة الآن، مصر من كل الأقباط ومن كل المسلمين. يجب على كل أهلها أن يبدأوا صياغتها وبناءها بناء جديدا، وتعالوا بنا لنبدأ البناء بالتغيير من أعماقنا. يجب أن نغير عقلنا وأن نغير أبصارنا، لا بد أن نطهر أبصارنا من الخيانة، وأن نطهر قلوبنا من الشرك ومن الشك ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد. يجب أن نطهر ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور. يجب أن نطهر أيدينا من الرشاوة، من الظلم، من الفساد، من الاستبدال. لن يتغير واقع مصر بتعديل الدستور فقط، وإنما تتغير بلدنا إن تغيرنا نحن من أعماقنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالوا لننقل الشك والتشكيل، لأن الشعب الآن يحاول إسقاط الشعب. تعالوا لننقل الشك ولنمد جسور الثقة فيما بيننا، لتبدأ عملية التنمية ولتبدأ عملية الانتصار. يجب أن نغلب المصلحة العليا بلدنا على مصالحنا الشخصية ومطالبنا الفئوية. وإن كنت أعترف بمطالب إخواننا الذين يطالبون بأنها حقوق مشروعة وحقوق عادلة، لكن مصر الآن تمر بأزمة وتمر برحلة، وعلى الأوفياء الفضلاء الكرماء أهل الشهامة والرجولة والمروءة أن يعطوا مصر الآن، لا أن يطالبوها حتى تخرج مصر من أزمتها ومن كبوتها. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، أيها الأبناء، إن أعظم خدمة تقدمونها اليوم لدينكم ثم لبلدكم وأنتم طلاب في كلية الطب، أعظم خدمة أن تفوقوا وأن تبدعوا وأن تكونوا شامة في هذا البلد. لا نريد يا أحبابي أن يتحول شبابنا جميعا إلى دعاة على منابر المساجد بدعوى أنه لن نخدم ديننا وبلدنا إلا بالخطابة. هذا خطر، هذا خطر يا شباب. بل نريد الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة، ونريد المهندس المسلم، غير ذلك من الكوادر المتخصصة التي تحول الإسلام على أرض الواقع إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذه أعظم خدمة نقدمها اليوم لديننا، أن نشهد الإسلام بأخلاقنا وسلوكنا وأقوالنا وأفعالنا. وتعجبني عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله وغفر الله لنا وله، حين قال: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لا بد أن تكون لقمتنا من فأسنا. يجب على مصر وهي غنية برجالها وأبنائها أن تستغني عن معونة أمريكية أصابتنا بالذل والهوان، وهذا لن يكون إلا بإنتاجكم أنتم وإبداعكم أنتم وعطائكم أنتم رجل ياباني أو امرأة يابانية دخلت إلى سوبر ماركت لتشتري خزينة شهرا كاملا، أبدا، بل يشتري ليوم واحد ليجعل فرصة لرجل آخر أن يشتري حاجته. ما رأينا أيها الأفاضل خللا، بل تراهم في طوابير قرآننا، وعندنا سنة نبينا، وعندنا قيم مجتمعنا المسلم. ينبغي أن نكون أسوة وقدوة لكل شعوب الأرض. ولقد كنت سعيدا غاية السعادة وأنا أسمع رئيسا كالرئيس باراك أوباما وهو رئيس أمريكا يقول: أود أن يتعلم الشعب الأمريكي من تجربة الشباب المصري. هذا شرف، هذا شرف لشبابنا. كنت في غاية السعادة وأنا أرى بنات وشبابا ينظف الشوارع، ينظف الطرقات، وربما تكون هذه البنت الفاضلة التي تنقص الشارع ربما منهن من لم تمسك هذه المكنسة لتنظف بيتها لما تعيش فيه من عز وكرم، لكنها نزلت إلى الشارع لتنظف. هذا الشاب الذي يكنس الشارع في هذا التراب المتصاعد ربما لم يفعل هذا مرة واحدة في بيته. هؤلاء هم شبابنا، لابد أن نساهم جميعا وأن نكون على قلب رجل واحد وأن نكون يدا واحدة لبناء هذا البلد بسواعد شبابنا وعلم علمائنا وعقول حكمائنا وعطاء آبائنا. لا ينبغي بعد الثورة أن يتنكر الشباب للعلماء وأن يتنكر الشباب للآباء وأن يتنكر الشباب للشيوخ والحكماء. فالأمة التي تستغني عن شيوخها أمة عاجزة فاشلة، والأمة التي تستغني عن شبابها أمة ضعيفة مهزومة. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن علماءنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. ولا يمكن في الوقت ذاته لقدمين قويتين ولساعدين قويين أن تتحرك هذه الجوارح بلا عقل وبلا حكمة وبلا علم. فتعالوا بنا بسواعد الشباب وعلم العلماء وعطاء الآباء وحكمة الحكماء وعقل الشيوخ لتبني بلدنا. أيها الأفاضل، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي الضلال عن حرة رغم المكائد تخرج. صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصخوة الكبرى تهز البيرقة، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقة، وقوافر الإيمان تتخذ المدى ضربة وتصنع للمحيط الزورقة. وما أمر هذه الصخوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في الرب والعقى، هي بقلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تنفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقة. يا جيل صحوتنا إني رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا، وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالأرهاب حين أبى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمسقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرط لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسبقا والسلام عليكم ورحمة الله.
يقلب الله الليل والنهار إن